بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: ولو كان له إصبع زائد لم يجز قطعها حملا على المعهود، فلو توقف تركها على إبقاء إصبع أخرى وجب. في هذا المطلب يتعرض الماتن إلى التفريع على البحث السابق، حيث ذكرنا بأنه الواجب هو قطع الأربعة الأصابع ما عدا الإبهام. ومن الواضح جدا أن الدليل الدال على أنه تقطع يد السارق ما عدا الإبهام، المراد من الأصابع هي الأصابع الأصلية، إذ أن الدليل ينصرف إلى المتعارف والمعهود، والمتعارف والمعهود هي الأصابع الأصلية. فالإصبع الزائد لا يجوز قطعه، لأنه جناية على من؟ جناية على السارق حينئذ، ولا يجوز شرعا الجناية على السارق بدون إذن شرعي. فالشارع إنما جوز أن تقطع الأربعة الأصابع المعهودة والمتعارفة. وحينئذ لو كان عنده إصبع زائد فلا يجوز قطعه، لأنه لا دليل على قطعه، فتكون جناية. إنما الكلام في أنه لو اشتبهت ماذا؟ الإصبع ماذا؟ الزائدة بالإصبع الأصلية، فكان عنده إصبعان سبابتان مثلا، واشتبهنا أيهما السبابة الأصلية وأيهما ماذا؟ وأيهما الزائدة. فهنا يقول الماتن بأنه حيث أنه يحرم قطع الإصبع الزائدة، فمن باب الوجوب الطريقي أو من باب المقدمة العلمية كما يعبرون، من باب تحصيل العلم بعدم وجوب ماذا؟ بعدم ماذا؟ أسف الله، من باب تحصيل العلم بعدم قطع الزائدة، لابد أيضا أن نحترز عن الأصلية، حيث أنه في مثل هذا المورد يحصل عندنا ماذا؟ يحصل عندنا علم كان صبعتين، لا نعلم أيهما الأصلية، هذا فرض صبعتين عنده، لا نعلم أيهما الأصلية، فأنا أقطع بأن أحدهما يحرم ماذا؟ يحرم قطعه. فمقتضى هذا العلم الإجمالي المنجز هو ماذا؟ هو حرمة قطع كلا الطرفين، طرفي العلم الإجمالي. فمقتضى ذلك هو أنه ماذا؟ يحرم قطع كل منهما. وهذا ما يسمى عندهم في الاصطلاح الأصولي بالمقدمة العلمية، يعني لكي يحصل عند القطع والعلم بامتثال تكليف حرمة قطع ماذا؟ قطع الإصبع الزائدة، لابد أن أجتنب ماذا؟ لابد أن أجتنب عن الأصلية. إذن في مثل هذه الحالة يجب شرعا الاجتناب عن قطع كلا الإصبعين الأصلية والزائدة من باب المقدمة العلمي، حيث أنه وقع الاشتباه. خب، هنا سؤال قد يقال في مثل هذه الموارد يحصل تزاحم، لأنه من جهة يجب قطع الأصلية، فقد يقال من باب المقدمة العلمية نقطع الزائدة لكي نحصل هذا الفراغ اليقيني بقطع الزائدة، بامتثال يجب قطع الزائدة، فمن باب المقدمة العلمية حينئذ ماذا؟ لكي نقطع الأصلية نقطع الزائدة معها. وعندنا دليل آخر يقول يحرم قطع الزائدة، فمن باب تحصيل المقدمة العلمية قلتم بأنه ماذا؟ بأنه يحرم قطع الأصلية. فهنا بتعبيرنا السابق عندنا علم إجمالي أن أحدهما يجب قطعه، عندنا علم إجمالي أن أحدهما يحرم قطعه وهو الزائدة، كذلك عندنا علم إجمالي أن أحدهما يجب قطعه، فكيف نحل هذه المعضلة، هذه المشكلة؟ من جهة مقدمة علمية تقول يجب القطع تحصينا لقطع الأصلية فاقطع الزائدة معها، مقدمة أخرى تقول يحرم قطع الزائدة، ومن باب المقدمة لابد أن نجتنب قطع الأصلية، فيحصل هناك تزاحم في مقام الامتثال، فما هو الحل حينئذ؟ لماذا المصنف قال بأنه ماذا قال في العبارة؟ بلي لو توقف تركها على إبقاء إصبع أخرى وجب. هل يقصد هالمعنى في فرض الاشتباه أو لا؟ هذا يشير، هل في هالعبارة يشير إلى أن اللي قلت الآن الاشتباه أو يشير إلى شيء آخر؟
كأنه لا يمكن إلا بقطع الزائدة
معه. هذه العبارة التي موجودة في الكتاب يحتمل فيها احتمالين. احتمال الأول أنها لا نظر لها إلى صورة الاشتباه وعدم التمييز، إنما نحن نعلم الأصلية ونعلم الزائدة، ولكن لو أردنا أن نقطع الزائدة بوحدها لا يمكن إلا مع قطع الأصلية. فإذا ليس عندنا اشتباه في المقام، فليس المورد مورد اشتباه وعدم تمييز الأصلية من الزائدة، بل مراد المصنف من هذا المطلب هو أنه لو أردنا أن نمتثل التكليف وهو قطع الأصلية هذا يساوي قطع الزائدة قطعا، لأنه لا يمكن امتثال قطع الأصلية إلا بقطع الزائدة، كما لو كان مشتركين في عظم واحد بحيث لا يمكن التفكيك بينهما. ففي مثل هذه الحالة يقول المصنف لا يمكن امتثال خطاب اقطع الأصلية، متفتين؟ الآن فحينئذ يسقط وجوب قطع الأصلية من باب أنه لا قدرة لنا شرعا على قطع الأصلية، من باب سلب القدرة الشرعية، لأنه حينئذ لو قطعنا الأصلية سنقع في محذور، وهو قطع ماذا؟ وهو قطع الزائدة. وكلما كان امتثال التكليف وامتثال الخطاب يوجب القطع في محذور شرعي يسقط الخطاب للمانع الشرعي، واضح؟ كما أنه يشترط القدرة العقلية يشترط القدرة الشرعية في الخطاب. فكل مورد كان هناك خطاب موجه للمكلف فإنه هذا الخطاب يسقط إذا لم تكن هناك قدرة على امتثاله لوجود مانع شرعي. ولهذا في مثل هذا الفرض تسقط قطع الأصلية، هذا الذي وهو ظاهر كلام المصنف في الكتاب وليس ظاهر عبارته هو الاشتباه. خب الاحتمال الثاني ما يشمل، مو مختص، ما الاحتمال الثاني ما يشمل ما ذكرناه وبين صورة الاشتباه وعدم التمييز. فمراده من قوله فلو توقف تركها على، كيف توقف تركها؟ إما من باب المقدمة العلمية كما في موارد العلم الإجمالي، أو من باب ما ذكرناه من أنه لا يتوقف امتثال أحدهما على امتثال الآخر. فيقع الكلام في هذه الصورة الثانية، ماذا نفعل؟ يعني ماذا نفعل إذا اشتبهت؟ خب الآن فرض أني ما يذكرها المصنف ما يريدها، خب ماذا نفعل؟ لو اشتبه ماذا قطع الأصلية بقطع الزائدة ماذا نفعل؟ قالوا في مثل هذه الموارد لا دليل على وجوب القطع، لأن هناك تزاحم في مقام الامتثال، وفي موارد التزاحم في مقام الامتثال يسقط التكليف بين محذورين، يعني يدور الآن بين محذورين، إما أنه نرتكب حرمة قطع الزائدة، وإما أن نرتكب ترك وجوب القطع الأصلية. فلو قطعنا كلاهما، لو قطعنا كليهما يعني قطعناهم كليهما فإنه سنحرز المخالفة القطعية، وإن تركنا كليهما سنحرز المخالفة القطعية. ففي مثل دوران الأمر بين المحذورين، لأنه أقطع بأن أحدهما واجب والآخر حرام، ففي مثل هذه الموارد يسقط التكليف، فيما يسمونه مثل موارد المحذورين، إذا سقط التكليف يسقط الخطاب، يسقط الخطاب فلا يجب القطع أصلا. إذن في موارد اشتباه، في موارد العلم الإجمالي أحدهما واجب والآخر محرم يسقط التكليف، ومقتضى سقوط التكليف هو ماذا؟ هو جواز الاقتحام وماذا وسقوط، يعني جواز القطع بمعنى أنه يسقط خطاب، مثلا خطاب يحرم عليك ماذا، يسقط خطاب يجب عليك امتثال التكليف. واضح؟ ولهذا لا، لأنه هنا دوران بين محذورين يعني معين. لا، سقوط خطاب اللي أي خطاب الأصلي في المقامنا يجب القطع، اللي هو باب الحدود يعني وجوب القطع، خطاب وجوب قطع قطع الإصبع يسقط لأنه يكون مورد لعلم إجمالي. فأنا أضع يدي على هذه الأصبعين أقول أقطع بأن أحدهما يجب قطعها، وأقطع أن أحدهما يحرم قطعها. في مثل هذه الموارد يسقط خطاب التكليف. بل بعضهم ترقى، وهو يعني يذهب إليه كثير من العلماء، ولعل الشهيد الثاني أيضا، يقوم في موارد دوران الآن بين الوجوب والحرمة يقدم جانب الحرمة على جانب الوجوب. فنح إذا علمنا بأن أحدهما يجب قطعه والآخر يحرم قطعه، خب ما أدري أين هو الحجاب وين حرام، يقولون نقدم جانب الحرمة على جانب الوجوب. ومعنى تخرج الحرمة يعني ترك قطعهما. واضح؟ جانب الحرمة ترك قطعهما. ليش تقدم جانب الحرمة على جانب الوجوب؟ لأنه دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. ياي، إذا دار الأمر بين الحرمة والوجوب فيوجد هناك مرجح، والمرجح هو شنه؟ مرجح أنه يدور الأمر بين أن أرتكب كلا الأمرين فأحصل على مصلحة ولكن سأقع في المفسدة. فإذا دار الأمر بين الوقوع في المفسدة يعني دفع المفسدة ماذا أو جلب المصلحة، فحينئذ دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. فتمسك بعض الأصوليين في موارد دوران الآن بين المحذورين لتقديم جانب الحرمة. ومعنى تقديم جانب الحرمة يعني ماذا نفعل؟ اترك قطعهما. هاي جانب اترك، يعني يحرم عليك قطعهم، يحرم عليك ارتكاب القطع. واضح؟ لأن في ارتكاب القطع ستحصل على مصلحة وهي مصلحة الواجب، لكن ستقع في مفسدة شنو؟ الحرمة. وجنبة المفسدة مقدمة على جنبة المصلحة. ولهذا ذكر علماء الأصول في دوران بين المحذورين، واتجه كثير منهم ذهبوا إلى أنه في دوران الآن بين المحذورين حينئذ ماذا؟ حينئذ يحرم الارتكاب. ولهذا مثلا لو أني إناءين كنت أقطع، أنا أدري والله أن واحد حلفت شربه وواحد حلفت تركه، عندي إناءين تحتي الآن، أقطع بأن أحدهما يجب فعله يعني يجب شربه والآخر يحرم شربه، لأني أنا ناذر، إني ناذر أن أشرب أحدهما وناذر أن أترك أحدهما، فأقطع بأنه واحد من الاثنين يجب والثاني قطعا يحرم، حيث دوران أم بين المحذورين. ماذا نفعل؟ هل يجوز له أن يقتحم ويشرب كليهما؟ أو يجب عليه أن يترك كليهما؟ بناء على هذا المسلك يكون دفع المفسدة أجلب من ماذا؟ أولى من جلب المصلحة، ومقتضاه ترك كليهما. خب. الآن بعضهم بالأمر، وبعضهم كما أشار بعضهم كما أشير في هذا المطلب بأنه في موارد الشبهة الشبهة الموضوعية، حيث أنه يتعين الاشتباه والاشتباه متمحض، فنلجأ إلى القرعة فنميز أيهما الأصلية وأيهما الزائدة، فنجري قاعدة القرعة لإثبات ماذا؟ لإثبات الزائدة والأصلية، لأن القرعة لكل أمر مشكل ومشتبه، والمفروض أنه تمحض الاشتباه والإشكال، وحينئذ ماذا؟ حينئذ تجري القرعة في الشبهات الموضوعية لتمييز الأصلية من ماذا؟ من الزائدة. ولهذا بعضهم ذهب إلى أيضا إلى القرعة. فهنا ماذا؟ فهنا اتجاهات في ذلك. المصنف يقول لا، ما في قرعة. الشهيد الثاني يقول ما في قرعة، يقول ماذا؟ يقول بأنه اترك يعني قدم جانب الحرمة فاترك قطعك إليهما. ولهذا قال فلو توقف تركها يعني ترك الزائدة على إبقاء إصبع أخرى وجب تركها. نعم، وجب التوقف، توقف، لأنه في بحثه كان في الترك. يقول ولو كان له إصبع زائدة لم يجوز قطعها، لم يجوز قطعها حاملا على المعهود. فلو هي تفريع، فلو تفريع على أنه لم يجوز قطعها، ليش؟ حيث أنه قد حكمنا في البحث السابق أنهم لم يجوز قطعها، فلو توقف تركها، ماذا ترك ماذا؟ تركها، ترك ماذا؟ ترك الزائدة على ترك الأصلية، بل على إبقاء إصبع أخرى وجب، وجب الترك. واضح؟ ترك الأصلية، يتركها لأجل تبقى الزائدة، لأنه يحرم قطع الزائدة، هي تفريع على وجوب هذه فلو الفاء تفريع على لم يجوز قطع الزائدة. لا 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 لا، فلو توقف تركها، ترك الزائدة، إصبع الزائدة، بل بل بل، فلو توقف ترك الإصبع الزائدة على إبقاء إصبع أخرى له أصلية وجب تركها من باب التوقف. أيه احتمال ثاني؟ لا، هو ظاهر عبارة الشهيد الأول أنه مناظر إلى شروط الاشتباه. الاحتمال الأول أنه نحن نعلم الأصلية ونحن نعلم الزائدة، لكن يتوقف ترك ترك الزائدة على إبقاء الأصلية، فهل يجب حينئذ؟ بل يجب إبقاؤها، لأنك لكي لا ترتكب حرمة القاطع.
ما يكون يجب إبقاء الأصلية حتى تبقى الزائدة، لأنه بالأساس نعرف أن الزائدة ما يجوز.
لا تفريع الفلو، شوف العبارة، يقول ولو كان له إصبع زائد لم يجوز قطع الزائد حملا على المعهود. خب، فلو توقف تركها، ترك ماذا؟ تركها، انت قلت حرام، قلت حرام، قلت حرام انك تقطع الزائدة، لا، فيجب تركها. خب، لو توقف ترك الزائد على ابقاء اصبع اصلية، بل وجب يعني يقول فلو توقف تركها على إبقاء إصبع أخرى وجب ماذا؟ وجب الإبقاء، وجب الترك. هذا هو واحد حكمه، كلاهما المعنى واحد، لم واحد معنى واحد.
لا
ما عليك، إحنا وجب شنو؟ وجب تركها وإبقاء. المعنى ما في فرق، يعني قلت وجب تركها أو وجب إبقاؤها، واضح؟ المعنى في أنه ماذا؟ بأنه هكذا أريد أن يقول، يعني لا تروح في الألفاظ، المعنى يريد أن يقول هكذا. لو نحن قلنا أن الزائدة يحرم، فيحرم ماذا؟ يحرم قطع الزائدة كما قلنا. خب الآن من فرع، أنتم قلتم بأن الزائدة يحرم قطعها، خب فلو توقف ترك الزائدة على ماذا؟ على إبقاء الأصلية، قال وجب، هل يجب تركها؟ تقول وجب تركها، لأنه وجب ترك بأي لحاظ، يصح وجب ترك الزائدة حفاظا وإن أنت لم تمتثل بقاء الأصلية، أو وجب إبقاء الأصلية التي سيعود بالأخر إلى ماذا؟ إلى ترك الزائدة. ماكو فرق بالمتعلق، ما يصير وجب قطعها، ما يصير تفريع، ما يصير تفريع، ما يجوز قطعها، ما يصح التفريع حينئذ، ينبي يتفرع على أنه لم يجوز قطعها، قطع الزائدة، ما يقول وجب قطعها. فلو توقف الترك، يقولون فلو توقف ترك الزائدة على إبقاء الإصبع وجب، شنو يعني؟ وجب تركها، وجب الإبقاء، نفس الشيء يعني. أما وجب القطع ما يصير.
يعني المفروض أنه حق العبارة، ولو كان له إصبع زائدة لم يجب قطعها حملا عنه، وكذا لو توقف.
لا، مكده، هي تفريع، هذه المطلب الآتي تفريع على المطلب فلو، هل فاء تفريعية، لا يصح الإتيان بها المطلب إلا إذا ثبتنا أن الإصبع الزائدة لم يجز قطعها. لما بنينا على أن الإصبع الزائدة لم يجز قطعها صح الدخول في هذا المطلب التفريع، فهذا تفريع على المطلب السابق، والمناسب للتفريع هو ماذا؟ هو وجب ماذا؟ وجب إبقاء الإصبع الأخرى، أو وجب تركها، يعني ترك الزائدة، لأجل ماذا؟ لأجل إبقاء الإصبع الأخرى. واضح؟ إذن مراد من سواء قلنا وجب إبقاؤها وجب تركها، ما يأثر هذا المطلب، مو مهم، لكن المهم أنه ماذا؟ النتيجة واحدة، هو أنه لما بنينا على أنه يحرم قطع الإصبع الزائدة، فلو توقف ترك الإصبع الزائدة على إبقاء الأصلية وجب إبقاء الأصلية لأجل امتثال ترك القاطع، أو وجب ترك الزائدة وإن أدى إلى عدم قطع الأصلية. واضح؟ خب، فيجب تقول وجب، يصح تقول وجب الإبقاء مقدمة للترك، أو وجب الترك، نفس الشيء. خب، ولو كان على المعصم كفان، لا بعد نفس الشيء، يعني اشتباه، ولو كان على المعصم كفان قطع أصابع الأصلية ان تميزت. واضح؟ لو فرضنا أن لهم الآن لا مو الاشتباه في الإصبع، الاشتباه في وين؟ في نفس الكف. يجب قطع أصابع الكف الأصلية، يجب قطع أصابع الكف الأصلية، والمفروض أنه لا نعلم أين الكف الأصلية وأين الكف السفلى. فتارة نفترض، والفرضنا أن له كفان في المعصم، فتارة نفترض أن الكف الأصلية متعينة واضحة بعد، فيجب قطع الأصابع الكف الأصلية. ولكن لو فرضنا أنها لم تتميز، لم تتميز الكف الأصلية من الكف الزائدة، ماذا نفعل؟ قال هذا يشير إلى وين؟ هذا يشير إلى عدم التميز اللي هو اللي شرحنا في أول مطلب في الأصابع، واضح هنا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى عدم ماذا؟ عدم التميز، الاشتباه. ففي صورة الاشتباه ماذا نفعل؟ يقول ولو كان على المعصم كفان قطع أصابع الأصلية إن تميزت، يعني إن تميزت ماذا؟ إن تميزت ماذا؟ أصابع الكف الأصلية عن غيرها، وإلا لو لم تتميز فإشكالون. شوف، فإذا واضح ديك العبارة السابقة ما شال التميز وعدم التميز، هني غير التعبيرات، هني قاعد يشير إلى التميز وعدم التميز، فهني قاعد يشير إلى مسألة العمل الإجمالي. خب ليش إشكالون؟ واتضح وجه الإشكال بين محذورين. هنا نقول بأنه بلحاظ وجوب قطع الأصلية مقدمة للامتثال نقطة الزائدة، فمن باب مقدمة امتثال وجوب القطع الأصلية نقطة الزائدة، ومن باب حرمة قطع الزائدة من باب المقدمة أيضا لا بد أن نترك شنو؟ الأصل، الأصلية. والمفروض أنه لا نعلم أين الأصلية وأين الزائدة، فهل يجب علي الآن قطعهما لأن الواجب هو قطع الأصلية والثاني باب المقدمية، أو يحرم علي تركهما لأنه يحرم علي ترك الزائدة والثاني من باب المقدمية، أو ماذا نفعل؟ فيكون هذا من باب موارد ماذا؟ دوران الأمر بين المحذورين. والمصنف لم يقل، قال فإشكاله، يعني متوقف في المسألة، هل نقدم جانب الحرمة؟ هل نقدم جانب الوجوب؟ هل نقول بالتخير؟ فحينئذ يكون المسألة من دوران بين المحذورين في موارد الشبهة الموضوعية، فالمصنف قال فإشكالون، متوقف، ما ذكر مبنى لا تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب، ولا ماذا؟ ولا جواز اقتحام كلا الطرفين، ولم يشر إلى القرعة، فقد علق المسألة هكذا. لكن عند المتأخرين يقولون بتقديم أكثرهم يعتقد تقديم جانب الحرمة، يعني حينئذ يحرم الجناية على الزائد من باب، يعني يجب على المكلف أن يترك قطع كليهما امتثالا وترجيحا لجانب الحرمة. مو شيء مفهومية، ما عندنا في المفهوم في اليد موضوعية، يعني الآن عنده كفين، لا مو شبه حكمية، ما عندي شبه في الحكم، أنا أعلم حكم أنه يجب قطع الأصلية، وأعلم أنه يحرم قطع الزائدة، ما عندي شبه في المفهوم، غاية في الخارج الآن ما أعلم أين الزائدة وأين الأصلية، بس مو مفهوم، يعني مو شبه حكمية، هي دوران بين محذورين، أنا أعرف في موارد دوران، هي مسألة دوران بين محذورين مو شبه حكمية عندي، موارد دوران بين المحذورين إنما تحصل بسبب شبهة موضوعية، يعني أنا ليش اشتبهت؟ اشتبهت وقعت في المحذورين ليش؟ لوجود شبهة موضوعية في الخارج، أي هم الزائدة؟ لو كنت أنا أعلم الزائدة وكنت أعلم الأصل، هل وقعت في مشكلة في مقام الامتثال؟ لم أقطع. معنى الشبهة الموضوعية ما كان الشك في الحكم مسبب عن الموضوع، في موارد الشبهة الموضوعية ما في، يعني مو معنى أنه ما في شبهة في الحكم، في موارد الشبهة الموضوعية قد يكون هناك شبهة في الحكم، لكن الشبهة في الحكم مسبب عن الشبهة في الموضوع، ولهذا لو عالجنا الموضوع يبقى شبهة في الحكم أو لا يبقى؟ لا يبقى. وهي معنى الشبهة الموضوعية، معنى الشبهة الموضوعية هي تلك الشبهة المستندة إلى الاشتباه في الموضوع، بحيث لو نقحنا الموضوع لا يبقى شبهة في الحكم، وهنا كذلك لو نقحنا الكف الزائدة والكف الأصلية ما وقعنا في الشبهة ماذا؟ في شبهة حكمية. واضح؟ إذن في مثل هذه الموارد تكون عندنا شبهة موضوعية. خب، بعضهم جر القرعة بعضهم كما ذكر الشيخ الأعظم، يعني شيخ الأعظم بعض المتقدمين وبعض العلماء خصوصا متقدمين، يعني شيخ مقصد متقدم يعني شيخ الطوسي، لا متقدم يعني متأخرين في زمان، يعني شيخ الأعظم، فيستشكلون عمل بالقرعة، لا يصح العمل بالقرعة، عندهم بحث مطول في قاعدة القرعة، يقولون لا يصح العمل بالقرعة إلا في مورد ورد النص في العمل بالقرعة أو قام الإجماع، وفي موارد غير النص وغير الإجماع لا يصح العمل بالقرعة، لإشكالات ذكروها في بحث قاعدة القرعة. هناك إشكالات على قاعدة القرعة اقتضت سقوط قاعدة القرعة الحجية، ولهذا لا يعملون. شيخ الأعظم ذكر هذا في الرسائل، في بحث الرسائل، في الرسائل في بحث الأصول، ذكر أن قاعدة القرعة لا يصح العمل بها إلا في مورد ثبت بالنص العمل بها أو قام الإجماع، وإلا في الموارد الأخرى لا يصح، فهي موهونة، يقول قاعدة القرعة موهونة، وذكر أسباب الوهم هناك. هذا تمام الكلام في ماذا؟ فيما لو سرق مرة أولى فإنه تقطع، شنو؟ تقطع اليمين، تقطع أصابع اليمين، نختصر احنا، قطعت يمينه يعني قطعت الأصابع. وهناك فروع لم يتعرض لها الماتن مهمة لابد من بحثها في المقام، وذكرها صاحب الشرائع. الفرع الأول المهم، أنتم قلتم تقطع اليد اليمين، أصابع الكف، أصابع اليد، أصابع اليمنى، فهل هناك فرق بين كون اليمين مصابة بالشلل أو اليسار مصابة بالشلل أو كليهما مصاب بالشلل؟ فلو فرضنا أن المكلف يده اليمين شلاء، فهل نذهب إلى اليسار أو حيبحث، أو كانت اليسار شلاء فهل يصح قطع اليمين فيبقى بلا يد يستفيد منها، أو كان كلاهما شلاء فماذا نفعل في هذه الحالة؟ إذن قولكم بأنه تقطع يمينه هل مطلق حتى مع فرض كون اليمين شلاء أو اليسار شلاء أو كليهما شلاء أو لا؟ واضح السؤال؟ وين منشأ السؤال؟ خلوا حق المنشأ. إذا كانت اليمين شلاء ما في إيلام، ما في فائدة من القطع، لا يتألم، فهنا قد يقال يشترط في تطبيق الحد الإيلام فنذهب إلى اليسار، هذه جهة أنه إذا كانت اليمين شلاء، وإذا كانت اليسار شلاء نقع في مشكلة، لأنه يفهم من بعض الروايات أن الشارع ما أراد قطع اليدين، لكي ماذا الغاية؟ لكي تبقى له يد يستنشئ بها ويستفيد منها، واضح؟ ليش يقطعون اليمين خلوا اليسار؟ الاستنجاء، واضح؟ فالشارع يقول ما أحب أن لا تبقى له يد لا يستفيد منها. في هذه الحالة قد يقال يستفهم هذه العلة، لو كانت اليمين صاحية واليسار شلا، لو قطعنا اليمين لا تبقى له يد يستفيد منها، ولو كانت كلاهما شلا فأوضح، فماذا نفعل؟ فهنا وقع بحث بينهم، هل أن قطع اليمين ثابت حتى في مورد كون اليمين شلا أو اليسار شلا أو كليهما أو لا؟ ذكر المشهور أن أغلب الفقهاء أنه نعم تقطع اليمين حتى لو فرضنا أنها شلاء أو اليسرى شلاء أو كلاهما شلاء. والوجه في ذلك أمران. الوجه أمران، خبر. خب الوجه في ذلك أمران. الوجه الأول التمسك بإطلاق الأدلة أن من سرق تقطع يمينه، ومقتضى هذا الإطلاق أن قطع اليمين ثابت لا بشرط من جهة كونها شلاء أو لا، أو كون اليسار شلاء أو لا، أو كان كلاهما شلاء، فنتمسك بإطلاق أدلة ما دل على وجوب قطع اليمين، فلا معنى للتفصيل حينئذ ببركة إطلاق الأدلة العامة. لكن هذا الإطلاق متوقف على كون المتكلم في صدد البيان من هذه الجهة، كما درسنا في الأصول عندهم آية أصولية تقول لا يصح التمسك بالإطلاق إلا إذا أحرزنا أن المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة، وإلا لو لم نحرز كون المتكلم وشككنا في ذلك فلا يصح التمسك بالإطلاق. فإن أحرزت أن الإمام في صدد بيان جميع شرائط والقيود والأجزاء قال اقطعوا يمينه فهمنا في إطلاق بهالدرجة بلي، وإلا لو شككنا في ذلك فلا يصح التمسك بالإطلاق. الدليل الثاني وهو الأهم، التمسك ببعض الأدلة الخاصة والنصوص الخاصة التي وردت في هذا المورد في مسألة الشلل، وذلك ما ورد في الباب 11 من أبواب من حد السرقة الحديث الأول صفحة 266 صفحة 266 إنكم هاي صحيحة؟ وأنا وأنا تعرض لها ترحيني تعرض الترحيني لها نعم. خب الحديث الأول نعم، عن أبي عبد الله عليه، رواية صحيحة صحيحة عبد الله بن سينا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أشل اليد اليمنى، يعني يد اليمنى صاحب الشلل أو أشل الشمال رحمك الله، سرق قال تقطع يده اليمنى على كل حال. فيستفاد من هذه بوضوح أنه إذا كانت يده اليمنى شلا أو يده اليسار شلا فإنه تقطع يده اليمنى على كل حالين. ولكن يوجد هناك معارض لهذه الرواية وهي الرواية التي بعدها. شوف الرواية التي بعدها، قال أبو عبد الله عليه السلام إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله. هي معارضة، هي تقول إذا كانت اليسار شلاء ما تقطع يمينه، إذا قطعت يمينه وش يصير لي هذا ما عنده شيء واضح. يقول إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله، وإن كان أشل. هي ثاني تقول أنا شي رواية، لو زين لو وهو قطع يد واحد صار قصاص وجناية في حق الله تنازل عن حقه صحيح. إذن لو فرضنا سويتي هو الشخص ذا الأشل، فرض أنه يده اليمنى شلا قام وقطع هو يد باب الجناية والقصاص، يعني قام هو سوى جناية على شخص فقطع يد الشخص الآخر، هل تقطع يمينه أو لا في باب حقوق الناس؟ واضح البحث، هذه حقوق الناس في باب القصاص. يقول وإن كان أشل ثم قطع يد رجل قص منه، يعني لا يقطع في السرقة ولكن يقطع في القصاص، ففي حق الله الله تنازل حق الناس بعد بيد الناس، كل واحد راحته بعد الله ما يتنازل عن الناس واضح. خب ما تقول ما يتدخل في غيره. خب رواية بعدها، سألت أبا عبد الله، هي رواية جدا مهمة التفت إليها احفظها ستأتينا إن شاء الله غدا ما نوصل اليوم مطلب، هي جدا مهمة في مطلب ثاني في فرع ثاني سيأتينا، احفظ هذه الرواية يا سيد. صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السارق إلى أن قال قلت له لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص، يد اليسرى قطعت في قصاص ما عنده يد يسرى فسرق ما يصنع به، يعني شخص سرق وكانت يده اليسرى غير موجودة، فقال لا يقطع، لا تقطع يده اليمنى ولا يترك بغير ساق، هي غير ساق خلها بعدين، قال مهم احمل علاقة بالساق، حين علاقة بالساق لأن علاقة به وين؟ يعني باليد، قال لا يقطع. قام أشكل عليه، هذا يسأل عبد الرحمن الحجاج، قال قلت له، قلت ما يقطع ليش؟ ما عنده يسار ما تقطع يمينه. قال قلت له لو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص، سأله لو فرضنا أن واحد وش سوى قطع ما كان عنده يدين مش ما في مشكلة، لكن قطعوا يد اليمنى في قصاص عند أسر القصاص سوى جناية على الطرف الآخر فقطعت يده اليمنى فما عنده يمين، ولو أن رجلا قطعت يمينه في قصاص ثم قطع يد رجل اقتص منه أم لا، هذا عبد الرحمن يسأل الإمام يقول انت قلت لنا بانه هذا الشخص زين محاججه واضح يعني استفهام يعني بيشوف. فقال انت قلت لنا بانه الشخص اذا ما اذا اذا ماذا اذا ليست عنده يسار يخلون يمينه. يقول لو فرض ان هذه اليمين عكس له مطلب ان هذا اليمين كانت مقطوعه بسبب ماذا؟ بسبب جنايه. حينئذ واقتص الان وهو الان سوى جنايه هل تقطع او لا تقطع؟ قال لو ان رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع ثم قطع يده ثم قطع هو يد رجل اقتص منه ام لا؟ ما جاب للامام شيء غالي ما اعطى القاعده يعني يعرف ايش بيقول. فقال الامام ما قال تقطع او لا تقطع انما يترك في حق الله الاشكال. اما في حقوق الناس فيقتص منه في الاربع جميعا واضح. إنما يترك في حق الله. إذن هنا صار تعارض بين الروايات فما هو الحال؟ نقول الرواية الأخيرة ليست لها نظر إلى الشلل إنما ناظرة إلى مسألة فقد اليد من أصل، فلا يصح إقحام هذه الرواية في محل البحث هنا في القسم الأول، لأن بحثنا في القسم الأول في الفرع الأول ما كانت عنده يد يمنى شلا أو يد يسرى شلا أو كلاهما شلا، فلا نتكلم عن من باب السلب انتفاء الموضوع، بل سلب انتفاء محمول. فحينئذ هاي الرواية الثانية بعدها خب نتكلم عن الروايتين الأولى والثانية هي محل التعارض. نقول الرواية الثانية لا تصلح لمعارضة الرواية الأولى لأنها ضعيفة الأسناد، فيها المفضل بن صالح وهو محل إشكال، وعن بعض أصحابه أصحابها ما ندري ما عليها من أصحابه من لا نعلم من. إذن الرواية مرسلة، وإذا كانت الرواية مرسلة لا تصلح لمعارضة الروايات الأخرى. واضح للرواية التي صرحت أنه في رجل أشل تقطع يده اليمنى على كل حال. ولو فرضنا حصول التعارض بين الروايتين يتساقطان التعارض المستقر ونرجع إلى عموم إطلاقات قطع اليد اليمنى من إذا ماذا إذا سرق فتقطع يده اليمنى. إذن في الفرع الأول إذا كانت أحدهما شلاء أو كلاهما شلاء فإن المشهور والمعروف ذهبوا إلى أنه تقطع يده اليمنى على كل حال. إنما الكلام نعم نحل الاشتباه بالهذا لا بالقواعد يعني بالقواعد الشرعية أنهم تعارض دليلان تساقطا حينئذ ماذا هاي الحدود تدعى بالشبهات ناظرة إلى الشبهة الموضوعية مو الشبهة الحكمية كما ذكروا في مار الشبهات الموضوعية مو في الشبهات الحكمية ما الشبهة الحكمية الفقيه حلها بعد الفقيه هو المفروض حل الشبهة الحكمية بعد حاول يجيب لنا يجري أصل عملي يجري قواعد شرعية يجيب عمومات وإطلاقات فتنحل الشبهة. المهم الكلام كل الكلام في الفرع الثاني المهم يا شيخ حسن، وهو أنه لو فرضنا أن الشخص ليس عنده يد يسرى ليس أصلا عنده يد اليسرى وسرق فهل تقطع يمينه أو لا تقطع يمينه؟ بحيث لو قطعت يمينه لا يبقى بلا يد، فشخص سرق حال كونه ليست عنده يد يسرى مقطوعة من قبل بقصاص مريض من خلقته أصلية ما لنا علاقة الآن ما عنده يسار فهل تقطع أو لا تقطع؟ ذهب المشهور إلى أنه تقطع اليمين تقطع على كل حال، واستدلوا بدليلين الدليل الأول الإطلاقات والدليل الثاني روايات الشلاء، فلا فرق بين كون اليد اليسرى مشلولة أو أنه ليس عنده يد يسرى. على كل حال النتيجة واحدة مو واحدة؟ واحدة. إذا قطعنا يده اليمنى سواء كانت اليسار موجودة شلاء أو مو موجودة سيان، لأنه اليد اليسرى وجودها شلاء وجودها كعدمها لا أثر لها. فتمسكوا بالروايات الدالة على أن من كانت يده اليسرى شلا فتقطع يمينه، استفادوا من هذا أن الشارع لا يرضى بأنه لا تقطع اليمين لو كانت الشمال شلا، فحينئذ لا فرق بين كونها شلا أو غير موجودة من أصل، لأنه لا فرق بين وجودها شلا وبين عدم وجودها، معلقة هكذا شلا ما فيها فائدة. لكن السيد الخوئي قدس سره وتبعه على ذلك بعض تلامذته كشيخ التبريزي وغيره قالوا هكذا قالوا من كانت يده اليسرى مقطوعة فلا يصح قطع يده اليمنى، ما يجوز قطع اليد اليمنى، وتمسكوا لذلك بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج فقالوا صريحة في المقام. صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، شوف الصحيحة ماذا تقول، نقرأ مرة ثانية. نعم، الحديث الثالث، سألت أبا عبد الله، له صفحة 267، صفحة 267 في الوسائل، سألت أبا عبد الله قلت له لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ هي محل البحث، شخص ماذا ليست عنده يد يسرى فسرق ماذا يصنع به؟ قال لا يقطع ولا يترك بغير ساق. فاستفدنا من هذه الرواية أنه عدم جواز القطع بلا إشكال، لا يقطع، بعد رواية صريحة دلالة على أنه لا يقطع. فنفرق ببركة النصوص، يقول تعبد، فنفرق بين كون اليسار شلاء وبين كون اليسار غير موجودة. فإن كانت اليسار شلاء قطعت يمينه على كل حال، وإن كانت اليسار غير موجودة ماذا، فالشارع لا يقبل أن تكون ليست عنده يد، واضح. ولهذا قال إنما يترك في حق الله، قاعدة، ولا يترك في حق الناس. أي لا بحثنا أنه قطع، يعني ما موجودة اليد اليسرى.
لا أخص لا ما موجودة.
لا، النكتة الإمام يقول يقول يقول. لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاصا فسرق، يعني ما الظاهر خصوصية أنه قلت لازم أن تقطع في قصاص، يعني ظاهر غير موجودة، يعني لو ألقي إلى العرف ذاك لعله في احتمال صحيح، بس يعني العرف يفهم بأنه ما أن اليسرى ما عنده موجودة، لأن في تعليل في بعض الروايات، وما كان في رواية تعليل ما كان أستحي أن أجعله بلا يد، في عندنا روايات فيها تعليل، رواية الآن ذكرها سيد الخوي أيضا في رواية لكم هالروايات. نعم نعم، حديث كم في وين، في وين حديث كم هذا؟ لا لا لا، أعطني مصدرها.
باب خمسة،
الشيخ سيد الخوي ذكر هذه الرواية. حديث كم؟
256.
نعم 256. هكذا قلت له، هاي سيد الخوي أيضا ظهر تمسك بها، بلي قلت له أخبرني عن السارق، لما تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى؟ يجب تحليل، ليش تقطع؟ ليش تقول أنت تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى؟ ليش ما تقطع اليد اليمنى والرجل اليمنى؟ أو اليد اليسرى والرجل اليسرى؟ ليش؟ من خلاف، هي من خلاف يصير، ليش من خلاف هذا الخلاف؟ يقول أخبرني عن السارق لما تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى. فقال ما أحسن ما سألت، خوش سؤال، إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى سقط على جانبه الأيسر، ما في توازن، إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام، فإذا قطعت، نعم، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما. هذه ما في هذا التعليل، يعني بعدين رواية طويلة ما في هذه المهم. المهم ما يحتاج الآن فوقها، خلنا هذا تماما. نعم بس الآن اختصارا بلي هذه الرواية، نعم صحيحة عبد الرحمن الحجاج، نعم بلي. سألت صحيحة أيضا، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق، هل عليه قطعون؟ قطعنا اليمين وقطعنا ماذا؟ قطعنا الرجل. فقال في كتاب علي عليه السلام كذا كذا، محل الشهر، وكان علي عليه السلام يقول إني لأستحي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها. واضح، يعني كان تمام الغاية أن الشارع ما يريد قطع اليدين، فيخلي لي ماذا يستنجي بها، أو رجلا يمشي عليها، يعني لو قطع كلا الرجلين ما يصير عنده رجل، ولهذا في المرة الثالثة ماذا يفعل المرة الثالثة؟ يخلل في السجن، يخلونه مؤبد في السجن لما يجي عفو، إذا كان الحاكم له سلطنة ولاية على العفو. واضح في مثل هذه الحقوق مكرمة أميرية إلهية. واضح هذا تمام الكلام في هذا المطلب، تتمة الكلام. ولو سرق ثانيا بعد قطع يده، خلنا نقرأ هذه ما في شيء، ولو سرق ثانيا بعد قطع يده قطعت رجله اليسرى. من تقطع؟ المعروف بينهم من مفصل القدم، وذهب بعضهم من ماذا؟ من وسط القدم، يعني ماذا؟ القبة، مثل الخلاف اللي في وين؟ في باب الوضوء، جروه هني. واضح. فبعض الفقهاء استفاد من الروايات أنه تقطع من قبة القدم أول الارتفاع، بداية الارتفاع، وبعضهم قال من المفصل. وش المفصل؟ المفصل هو الحد الذي يفصل بين شنو؟ بين الساق وبين القدم. لكن يبقى له العقب، هاي العقب، العقب يبقى له، يمشي العظم، عظم العقب هذا ماذا؟ يعني يقطعون هكذا، يقطع إلى هنا، فيخلون لعظم العقب لكي يمشي عليها. والشيخ السيد الخوي والشيخ التبريزي بحثوا هنا أيضا مفصلا، قالوا هل يقطع من وسط القدم خلافا للمشهور، أو يقطع من ماذا؟ من المفصل، المفصل أزيد. خب فحينئذ هم استفادوا من الروايات أكثر أنه من وسط القدم مو من المفصل، من قبة ليست من المفصل. راجعوا بحث مفصل عندهم. يقول قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم وترك العقب، يعتمد عليه حال المشي والصلاة لقول الكاظم عليه السلام، رزقنا الله زيارة إن شاء الله، تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها. والظاهر ونعم عقبه نعم يمشي عليها، والظاهر أنه لا التفات هنا إلى زيادة الإصبع يأتي.